أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي المهدي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم زدنا علما. اللهم زدنا علما. اللهم زدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم امين. وصل اللهم على سيدنا. يسألني أحد الإخوة عن موضوع الحضانة، ما هي وما أحكامها، وهل هي حق مشترك أم حق مفرد، بمعنى هل الحضانة من حقوق المحضون أو من حقوق الحاضن، ومن أولى الناس بحضانة الصغير، وما هي السن التي يخير فيها المحضون بين والده ووالدته أو أهل أمه وأهل أبيه، وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الحاضنة أو الحاضن حتى نطمئن على سلامة المحضون. الحضانة أمر فطري طبيعي، فطر الله تعالى كل الآباء من ذكور وإناث على الشعور به. فكل أب يشعر بحنان طبيعي إلى احتضان ولده، وكل أم تشعر بغريزة فطرية إلى احتضان أولادها، بل إن الحضانة تكاد أن تكون أمرا فطريا بالنسبة لجميع الحيوانات والطيور، فإن الحيوان يحتضن ولده ويدافع عنه ويلتزمه وهو صغير، يعلمه ويربيه ويدفع عنه ما يؤذيه ويصونه عما يرضيه. نرى ذلك من الحيوانات الكبار بالنسبة للصغار من نسلها، حتى كادت الحضانة أن تكون أمرا فطريا يجتمع كل أصحاب الأرواح عليه، وهو أمر مألوف وعند العقلاء معروف، وإن اختلف الكثير من الناس في صفات هذا الأمر. الحضانة مأخوذة من الحضن أو الحضن، وهو باللغة اسم لما دون الإبط إلى الكشف، أي إلى منتصف جانب الإنسان، هذا الجزء من الإبط إلى ما تحته يسمى الحضن. أخذه في حضنه أي ضمه إلى تلك الجهة، وغالبا ما تكون تلك الجهة إلى الجانب الذي فيه القلب. وتعليل هذا ربما كان واضحا للبعض، أن جهة القلب هي جهة الإحساس بالعطف والحنان أكثر. وإن كنت أقول إذا عطف الكبير على الصغير فحمله في حضنه يمينا كان أو غير ذلك فيطلق عليه أنه حاضن، فإن للعادات دخلا في تحديد الجهة اليمنى من الجهة اليسرى ولا حرج. الحضانة في الشرع معناها القيام بأمر الصغير والصغيرة، ومن لا يستقل بنفسه كالمعتوه والمجنون القيام بأمر هؤلاء ورعايتهم والمحافظة عليهم وتدبير شؤونهم حتى يستقل الصغير بحياته، وحتى يستطيع أن يقوم بما يميزه عن غيره وبما يصفه بصفة العقل. فإن وصل إلى تلك السن وهي سن التمييز والمعرفة، واختلف العلماء في تحديدها كما سنعلم، حق للمحضون أن يختار أحد الأبوين للانضمام إليه. أما قبل سن التمييز فإن الحضانة تكون حقا لبعض الناس دون بعض، بل ويقدم البعض فيها على البعض. بالنسبة لما دون سن التمييز، يعني السن الصغيرة أو سن العتق أو حالة الضعف العقلي، فإن الصغير لا يخير، وإنما مباشرة يلحق بصاحب الحق في الاحتضان، كما سنبينه تبعا لما وضعه الشرع من قوائم تقدم الأول على الثاني والثاني على الثالث والثالث على الرابع وهلم جرا. وقبل أن نبين من هو أحق بالحضانة من غيره ومن يقدم على سواه، نقول إذا لم يكن هناك خلاف بين الزوجين أو كان هناك فراق بينهما ولكنهما اتفقا مبدئيا على أن يقوم أحدهما بحق الوليد أو بحق الصغير، فلا حرج إن شاء الله تعالى ما دامت الشروط تتوفر في الحاضر. بمعنى إيه؟ رجل وامرأة تفرقا بعد الزواج، فطلق الزوج زوجته، بينهما صغير أو أكثر، يريد الأب أن يأخذ الصغير معه وتريد الأم أن تأخذ الصغير معها، وثار الخلاف بينهما من هو أحق بحضانة هذا الصغير. عند الاختلاف يتقدم الشرع بوضع الحقوق في نصابها وإعطاء كل ذي حق حقه وتقديم المستحق على سواه. أما إذا اتفق بعض الطلاق على أن الولد صغيرا كان أو كبيرا، الولد سواء كان ذكر أو أنثى سيكون مع الأم، فلا حرج إن شاء الله تعالى ولا خلاف، سيكون مع الأب شريطة أن يكون عند الأب من يستطيع أن يقوم برعايته وقضاء ما يلزمه في مثل سنه، فلا حرج إن شاء الله. عند الاختلاف يتدخل الشرع لوضع الأمور في نصابها. وكما قلنا الحضانة حق مشترك، فللصغير الحق أن يحضن وللأم الحق أن تحضن وللأب كذلك الحق أن يحضن، والصغير لا رأي له وهو صغير. إذن فالخلاف سيكون بين الطرفين الأوليين، الأب وأهله والأم وأهلها. فمن نقدم في الحضانة؟ اتفق كل العلماء ولا مخالف مطلقا لهذا الرأي أن الأم تقدم على الأب في الحضانة للصغير إلا إذا قامت بها صفة تمنع من الحضانة، كأن تكون مجنونة أو صغيرة تحتاج هي إلى رعاية أو أن تكون فاقدة لأصول التربية، أو أن تكون مهملة بينة الإهمال، أو أن تكون على حالة لا تسمح لها بالقيام بحق الوليد، فتنتقل الحضانة إلى أم الأم وليس إلى أم الأب. أم الولد تقدم على الجميع إلا إذا تزوجت عند رأي بعض العلماء، لأن بعض العلماء يقول حتى ولو تزوجت الأم بواحد آخر جاز لها أن تحضن الولد. هذا رأي ابن حزم ورأي الحسن رضي الله تعالى عنهما. إنما رأي جمهور العلماء أن الأم أحق بولدها ما لم تنكح، يعني ما لم تتزوج. وإن اختلف العلماء في شرط الزواج فقالوا إن تزوجت من قريب لها كابن عمها بخالها خالتها من عمتها فهي أحق أيضا بالولد، تحضنه الولد اللي من زوجها الأول. وإن تزوجت بغريب سقط هذا الحق إلا إذا رضي به الأب أو أهله. الأم تقدم على الجميع، فإن فقدت الأم أو قامت بها علة تمنع من الحضانة أو تنازلت عن الحضانة وهناك من يقوم بدلها في هذا المجال، فالبديل الذي يقدم أم الأم، جدة الولد لأمه، ثم جدة أمه، يعني أم أم الأم، حتى ولو وجدت 100 جدة في هذا المجال فأم الأم وإن علت تقدم على أم الأب وتقدم على الأب ما دامت متصفة بالصفات التي لا تمنعها من الحضانة. ايه الصفات قبل ما نعد الاشخاص بالترتيب اللي لهم الحضانة الاول والثاني والثالث والرابع؟ ايه الصفات التي يجب أن تتوفر في من يقوم بالحضانة؟ هناك صفات متفق عليها بين جمهور العلماء وهناك صفات مختلف فيها. الصفات المتفق عليها بين جمهور العلماء هي العقل والبلوغ والقدرة على التربية. أن تكون الحاضنة أو الحاضن على عقل وبعد مرحلة بلوغ، وأن يجيد التربية أو أن تحسن الحاضنة التربية، وهذا قدر متفق عليه بين العلماء. الشروط المختلف فيها العدالة والإسلام، العدالة والإسلام والحرية وعدم الزواج بالنسبة للحاضنة. العدالة بمعنى الأمانة، هل تشترط الأمانة في الحاضنة أو الحاضن؟ جمهور العلماء يقولون نعم، لابد أن يكون أمينا عادلا اللي يقوم بالحضانة أو اللي تقوم بالحضانة. ومعنى الأمانة والعدالة عدم الفسق، عدم فعل بعض المنكرات على شيوع وانتشار، وعدم التباهي بها. إلا أن ابن القيم رضي الله تعالى عنه خالف في هذا الشرط وقال بالمعنى إن الحضارة أمر طبيعي فطري يحرص عليه الأمين والفاسق، وما عهدنا أن رجلا فاسقا أو غير أمين يفرط في ولده إذا قام عليه وأشرف، فإننا نجد من الفسقة من يشرف على أولاده، من يشرفون على أولادهم ويقومون بتربيتهم ورعايتهم ويغارون عليهم ويخافون، وهذا أمر فطري لا يحتاج إلى أخذ ورد. ولو اشترطنا العدالة والأمانة في من يقوم بهذا العمل لما وجدنا أما ولا والدا يستحق أن يقوم بهذا الأمر، فما من واحد إلا وفيه بعض العيوب. إلا أن جمهور العلماء يقولون معنى العدالة ألا يكون ظاهر الفسق متظاهرا بالمنكر يفعله بلا حياء، فإن الصغير إذا نبت في مثل هذا الجو يخشى أن ينتقل إليه من السوء بحكم الإلف والعادة مما يراه أمامه من الحاضن أو من البيئة التي سيعيش فيها. أما إذا كانت صفة مختفية في الحاضن كان صفة من الصفات التي لا تليق وليس بمشهور بها ولا بمتظاهر بها، قالوا لا بأس. وحقيقة أنا أميل إلى اشتراط العدالة في الحاضن واشتراط الأمانة، وخاصة بالنسبة لي لمن يقوم بالإشراف على غيره. إن الولد الصغير عبارة عن فطرة بيضاء نقية تتأثر بأي شيء تراه، فهو مسجل نقي جدا يسجل الصالح والطالح والخبيث والطيب وما ينفع وما لا ينفع، ويختزن كل ذلك في عقله او في باطنه، وربما فعل بعض ما يراه من المنكرات وهو لا يدري ما يفعل، وانما يحاكي ما رآه او ما سمع. ونرى كثيرا من الاولاد الصغار يفعلون بعض المنكرات لا لانها منكرات بالنسبة لهم ولا لأنهم يعرفون أبعادها، وإنما لأنهم رأوا من يفعلها أمامه ويكررها بالنسبة لهم ففعلوها بحكم العادة والإلف. فإذا شب الصغير على هذا العمل القدر يخشى أن تتلوث فطرته ويصعب فطامه عن هذا المنكر بعد ذلك. فاشتراط العدالة او على الاقل مطلق عدالة بدل ما نقول العدالة المطلقة، فانها لا تتوفر الا في الانبياء والمرسلين ولا تتوفر الا في كبار الصالحين وقليل ما. انما لما نلاقي واحد مشهور بالفسق والمجانة، واحد خمار مثلا او لاعب قمار او انسان قذر الذيل سيء السمعة، هذا انسان لا يؤتمن على صغير ولا كبير اذا كان قد فرط في حق نفسه، واذا كان قد اكل حق مولاه وجار على دينه افيؤمن على هذا الصغير؟ ربما كان عامل الفطرة من العوامل القوية فيصون بها الاب ولده ربما، ولكن الوالد ورغبته الداخلية في اصلاح الولد ليست تلك الرغبة والنية الحسنة بكافية في صيانة هذا المحظوم مما سيراه في تلك البيئة الفاسدة. فإن كان الوالد يحرص على ولده حقا، إلا أن الولد سينقل الكثير مما لا يليق دون ما شعور ولا إحساس من الأب، لأن للولد عالمه الصغير وله تخيلاته الواضحة الخاصة به، ويختزن أشياء لا يستطيع الوالد أن يمنعها عنه ولا أن يمنعه منها. فإبعاد هذا الصغير عن مثل هذا الجو الملوث أولى وأفضل. أيضا من الشروط المختلف فيها الإسلام. جمهور العلماء اشترطوا في الحاضنة أن تكون مسلمة، فإن كانت كافرة فلا يحق لها أن تحضن الولد. وأيضا خالف بعض العلماء في هذا الأحناف وبعض المالكية، قالوا يجوز للكافرة أن تحضن ولدها المسلم إذا كانت قد تزوجت مسلمة أو أسلم زوجها بعد الزواج منها. واحد تزوج واحدة مسيحية واحدة يهودية مثلا، أو اثنين من المشركين تزوجها، فطلق المسلم زوجته غير المسلم وله منها ولد صغير، وتمسكت الأم بهذا الولد لتحضنه في حال صغاره، فهل يعطيها الشرع الحق في الحضانة؟ جمهور العلماء يقولون لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والحضانة ولاية، والكافر ليس من أهل الولاية، فكيف نمكن الكافرة من حضانة ولدها المسلم؟ أيضا لو الاثنين كانوا كفار وأسلم الأب، الزوج أسلم وأصرت الزوجة على كفرها، الأولاد يتبعون أباهم في الإسلام مباشرة، فيصبح الولد مسلما تبعا لإسلام أبيه. فلو تمسكت الأم برعاية ولدها وحضانته وهو صغير وهي كافرة، هل تمكن من ذلك؟ جمهور العلماء يقولون لا، وبعض العلماء يقول نعم. طب نعم بيقولوا نعم ليه؟ قالوا لأن الحضانة أمر فطري وطبيعي يشترك في الإحساس به المسلم وغير المسلم، والكافرات الكوافر يقمن برعاية أولادهن كما نرى ذلك واضحا، والواقع خير دليل. وإلا فمن ذا الذي يقوم بأولاد الكفار في بلاد الكفار؟ الكافرة تقوم بحق أولادها كما تقوم المؤمنة في بلد المؤمنين بحق أولادها، لأن الحضانة أمر فطري وطبيعي، والمرأة الأم لن تفرط في حق ولدها ولن تهمل رعايته حتى وإن كانت كافرة، لأن علاقة الأم بولدها علاقة وثيقة قوية لا تحسمها صفة الإيمان أو عدم الإيمان. وقالوا لا ولاية لكافر، أي في الأمور التي ليست كالحضانة، فإن الحضانة يراعى فيها الأمر الفطري أكثر من أي أمر آخر. قال من اشترط الإسلام إن الكافرة ربما نقلت إلى ولدها من سيء العادات وسوء أمور ما هي عليه من ملة باطلة ما يخشى منه على الولد. نقول ان الولد في تلك السن الصغيرة سنة اثنين وثلاثة يكون محتاجا الى من يسهو على تنظيفه واطعامه وصيانته من الامراض ومن الاذى اكثر من حرص الام او الحاضنة على تلقينه بعض المبادئ وامور التنظيف والرعاية والمأكل والمشرب. الام احق بها لانها اعلم بها من الاب واصبر عليها من الاب، فيجوز للام وان كانت كافرة ان تقوم بحضانة اولادها عند بعض العلماء، ولكنه ليس الرأي المفتى به. ايضا من الشروط المختلف فيها الحرية، قالوا لان الحضانة ولاية ولا ولاية لعبد، لانه لا يملك نفسه فكيف يملك الاشراف على غيره اذا كان هو يشرف عليه من قبل الغير، وفاقد الشيء لا يعطيه. وخالف بعض العلماء في هذا كما قلت لكم من باب ان الحضانة امر فطري وغريزي وطبيعي، ونجد ان العبد يربي اولاده تربية لا تقل عن تربية الحر لولده ما دام عاقلا فاهما واعيا. ايضا من الشروط المختلف فيها الا تتزوج الام، فان تزوجت سقط حقها في الحضانة، مستدلين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوج، او كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. انما بعض العلماء ناقش هذا وقال لعل المقصود من عدم حضانتها للصغير اذا تزوجت الخوف على هذا الولد في بيت زوجها الجديد ان يبغضه الزوج الجديد وان يقصر في رعايته او ان يجور عليها ويهددها اذا هي قامت بشؤون الولد، معتقدا انها ستهمل بيته اذا رعت هذا الولد من غيره، او ربما دفعته الغيرة الى ان يبغض ولد الزوج الاول من تلك الزوجة، فربما كان هناك من المضايقات للولد ما يخشى على حقه ان يضيع اذا تزوجت الام. ولذلك قالوا اذا تزوجت قريبا او غريبا فانها يسقط حقها في الحضانة. انما البعض الثاني فسر وقال اذا تزوجت قريبا يلتزم برعاية الولد ويحبه، كأن يكون عما له او قريبا ابن عمه ابن خاله، لان واحد الزوج واحدة طلقها فاخذها اخوه فسارع هذا لانه يعتبر ابن اخوه وابن الزوجة في نفس الوقت، فقالوا اذا تزوجت قريبا يرعى هذا الولد رعايته لولده فلا حرج ان شاء الله، واذا تزوجت غريبا سقط حقها. بل ان بعض العلماء بيقولوا حتى ولو تزوجت غريبا ما دام يقبل ان يتربى الولد في بيته وان يعطى له الحق الكامل فلا حرج. وانا اقول بتوفيق الله تعالى اذا كانت صفة الزواج ستؤثر على الولد نقصانا لحقه او تضييعا لشأنه او تأثيرا سلبيا على تربيته فان هذا الشرط يجب ان يتحقق، بمعنى انها اذا تزوجت سقطت. اما اذا كان الزواج من الزوج الثاني لن يؤثر على الولد وسيحتفظ له بكافة الحقوق وسترعاه الام رعاية كاملة فلا حرج ان شاء الله تعالى جمعا بين الآراء، مع تقديمي للحديث لأنه نص في مقام النزاع. يعني إذا كان فيه تنازع في أمر وورد نص في مقام النزاع فصل هذا النص في النزاع، أنت أحق به ما لم تنكح. دي الشروط اللي اشترطها الفقهاء في الحاضنة والحاضن: العقل، البلوغ، القدرة على القيام بالواجب تجاه الولد الصغير. بقية الشروط: العدالة، الإسلام، عدم زواج المرأة الأم من آخر، الحرية. ودي الشروط المختلف فيها، وإن كان رأي جمهور العلماء أنها لابد أن تراعى. طب إذا وجدنا كل الشروط دي موجودة في مجموعة من أقارب الولد، وكل واحد من هؤلاء يطمع أن يكون حاضنا للولد إما رغبة فيه وإما رغبة فيما معه، لأن الولد الصغير يمكن يكون وارث مالك لبعض الأشياء فيكون الطمع فيه كبيرا، ربما كان لعائلة من العائلات الكبيرة المرموقة الثرية ويرجى من ورائه الخير فيكون الطمع أيضا في حضانته كبيرا كما هو الواقع. إنما لو ولد فقير ولا الحالة تعبانة بالنسبة له أو لعائلته غالبا ما فيش خلاف إن شاء الله، بل أول واحد ما هيفرط يمكن بعض الأقارب، لأن ما في فايدة خلاف الإنفاق عليه والتعب بالنسبة له، فيتجلى الدافع الفطري أكثر في مثل هذا الأمر. أما إذا كان الولد غني يعني ترك له الشيء الكثير أو يتبع عائلة ثرية أو عائلة مرموقة غالبا يتدخل مع العامل الفطري عامل الطمع والرغبة في نوال شيء من جهة هذا الولد. المهم لو حصل اختلاف بين من يستحق الحضانة وكلهم قد حاز كل الشروط، فمن نقدم على من؟ هنا يضع الفقهاء هذا الترتيب في تقديم الأولى بالتقديم من غيره، فيقولون: الأم تقدم على الجميع إذا استجمعت الشروط الشرعية، فإن وجد مانع يمنع تقديم الأم انتقلت الحضانة إلى أم الأم وإن علت. فإن وجد مانع يعني في أم الأم انتقلت الحضانة إلى أم الأب ثم إلى الأخت الشقيقة ثم إلى الأخت لأم ثم الأخت لأب ثم بنت الأخت الشقيقة فبنت الأخت لأم ثم الخالة الشقيقة فالخالة لأم فالخالة لأب ثم بنت الأخت لأب ثم بنت الأخ الشقيق فبنت الأخ لأم فبنت الأخ لأب ثم العمة الشقيقة فالعمة لأم فالعمة لأب ثم خالة الأم فخالة الأب فعمة الأم فعمة الأب بتقديم الشقيقة في كل منهن. احنا بنلاحظ في هذا ان كل المجموعة التي ذكرت ونقلتها اليكم من كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق انها مجموعة من النساء، ويقدم اقرباء الام على اقرباء الاب. ما دام الشرع قد قدم ام الطفل على ابيه فانه كذلك يقدم اقرباء الام على اقرباء الاب. واضح الكلام؟ نظرا لان الام الطف واعطف وارأف بولدها من غيرها، وكذلك الاقرباء بالنسبة لها او القريبات بالنسبة لها لهن هذا الحق. اين دور الاب بعد كل هؤلاء؟ اذا لم نجد واحدة من كل ما ذكرنا فتنتقل الحضانة الى الاب بعد 23 درجة، ينتقل او 24 درجة. اذا لم نجد واحدة من هؤلاء النسوة اللائي ذكرن في هذا الجدول بهذا الترتيب انتقل الحق الى الاب. ومن الاب الى ابي ابيه، وان على ثم الى الاخ الشقيق، ثم الى الاخ لاب، ثم ابن الاخ الشقيق، ثم ابن الاخ لاب، ثم العم الشقيق، فالعم لاب، ثم عم ابيه الشقيق، ثم عم ابيه لاب. انا كل اللي عاوزه من هذا الترتيب تلك النقطة التي قدمت ما يقرب من 25 امرأة في الحضانة على الاب، نظرا لان المرأة اعرف بحقوق الصغير من الرجل من ناحية التنظيف والرعاية، من ناحية المأكل والمشرب، من ناحية طولة البال وسعة الصدر وطول الصدر. نعم، المرأة اقدر على رعاية من الاب. انا تعجبت لما وجدت الاب رقم 25 او 26 في هذا الترتيب، وقلت لاحد الاخوة وكان صاحب قضية تماثل ما نتحدث فيه، ان الاب دوره يأتي بعد مجموعة من النسوة من قريبات الام ومن قريبات الاب. فقال وسامحه الله تعالى فيما قال: هل هناك من يماثل الاب في فهمه لطبيعة الحضانة وفي حرصه على سلامة الولد؟ ان الولد ينسب الى ابيه ذكرا كان او انثى، والمرأة التي طلقتها بيني وبينها قطيعة وعداوة، والولد ولدي ولد من تلك الام ام من غيرها، فما دام قد نسب الي شرعا وانا ابوه المعترف به فكيف يقدم علي من يقوم برعايته؟ انا اولى من الغير، خاصة وانا الذي ساتولى الانفاق. قلت نعم، انت الذي ستتولى الانفاق، ولكنك لست الاولى في التقدم للحضانة. قال لن اكذب عليك، هذا الحكم انا غير مقتنع به الا اذا علمت دليلا من كتاب الله تعالى ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم على ان اتأكد ان الحديث صحيح، فربما فكرت في العمل به. قلت له اخشى الا يكون عندك من حقائق الايمان ما ستنتظر به الدليل او ما ستعمل به لو علمت، فان الذي يتقدم على امر الدين بصنع ما يمليه عليه مزاجه وهواه يخشى عليه من فقدان الايمان إذا تعارض حكم الإيمان مع مزاجك. لو كنت تحق الحق وتبطل الباطل ما تصرفت هذا التصرف الأحمق الذي قلته لي، إنك قد خطفت الولد وخبأته حتى لا تناله الأم بعد حكم المحكمة، لأني أنا الأولى والأحق. لما لم تسأل عن رأي الشرع قبل أن تتصرف هذا التصرف؟ قال: لأنه ولدي ومنسوب إليه. فقلت له: إن الذي جعله ولدا لك لست أنت، وإنما هو الشرع، وإن الذي ألحقه بك هو الشرع، وإن الذي أباح أمه لك هو الشرع، وما دام الشرع هو الأساس فلما لم تعد إليه ولما لم تبدأ به قبل أن تبدأ بتطبيق مزاجك؟ قال: أنا أخشى على ولدي. قلت: ممن؟ من أمه؟ إنها أحن عليه منك وأحق به منك ما دامت تستجمع كل الشروط المشروعة، وحذاري أن تتهمها بما هي منه براء، فإن القضايا قد تلجئ البعض والخصام قد يدفع البعض إلى أن يكيل التهم جزافا للخصوم دون ما حقائق لها. واتق يوما تعرض فيه على ملك الملوك حيث لا شفيع عنده إلا بإذنه، هناك ينكشف المستور ويبين المخبوء، وتصير متهما أمام محكمة العدل الإلهية، ولا ينفعك هناك هذا الولد الذي خبأت ولا من ساعدك على ذلك. أقول له: إن خلافا نشب بين رجل وامرأة على حضانة ولد لهما، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الأب والأم الحق الذي لكليهما بالنسبة لهذا الولد، وحتى يعلم الأب والأم الحق الذي عليهما أيضا، فإن لهما حقا وعليهما كذلك. الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه. وعن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد رضي الله تعالى عنهما يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، أي زوجة له، وحدث خصام بينه وطلاق، فولدت له عاصم بن عمر، ثم إن عمر فارقها، فجاء عمر قباء، منطقة قريبة من المدينة، فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد قريب من مسجد قباء، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، رفعه وركبه قدامه عشان ياخده يمشي، فأدركته جدة الغلام أم الأم فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه القاضي، وكان هو الخليفة. فقال عمر لأبي بكر: ابني. وقالت المرأة: ابني. وابن الابن يعتبر ابن. فقال أبو بكر لعمر: خلي بينها وبينه، خلي بينها وبينه، يعني اتركها تأخذ الولد. فما راجعه عمر الكلام وترك الولد لجدته. رواه الامام مالك في الموطأ. قال ابن عبد البر هذا الحديث مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة وتلقاه اهل العلم بالقبول. وفي بعض الروايات ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه قال: الام اعطف والطف وارحم واحمى واخبر وارأف، وهي احق بولدها ما لم تتزوج. وهذا الذي قاله ابو بكر اذا ثبتت نسبته اليه يعتبر تعليلا او حيثيات للحكم الذي حكم به بقوله خلي بينها وبينه، لان الامة تجمع تلك الصفات اكثر من قبل. اللي احنا عرفناه اللي جدة الغلاب تنازع مما يدل على ان الحاضنة وان لم تكن هي الام جاز لها ان تقوم مقام الام في المطالبة بحقها في الحضانة وفي المنازعة كأنها هي الام بالضبط. هل يجوز للام ان تتنازل عن حضانة ولدها؟ يجوز ان تتنازل عن حضانة الولد اذا وجد من يحضن الولد ويقوم برعايته كاملة. نعم، الا في حالة واحدة لا يقبل منها هذا التنازل، اذا تعينت حيث لم نجد من يقوم برعاية الولد سواها فنلزم الام بحضانته، لان حق المحضون يقدم على حق الحاضن، لانه لا يستقل بحياته ولا يستطيع ان يقوم بشؤونه وهو صغير فحقه في عنق الكبير، واولى الناس به الام. فاذا تنازلت ولم نجد من يقوم بحق هذا الغلام سواها تعينت، كما لو لم نجد مرضعة سوى الام. الام طلقت وقالت مش هرضع الولد، ابغي له مرضعة اخرى، لها الحق ان تتنازل عن هذا، ولكن اذا لم نجد مرضعة سواها تعينت والزمت. طبعا يعني ان نبحث موضوع الاجر، هل تأخذ الام اجرا على ارضاء ولدها او على حضانته؟ سنعلم. انما احنا بنقول متى تتعين حضانة الام؟ اذا لم نجد سواها يقوم بتلك العملية. اذا وجدنا جاز لها ان تتنازل، شريطة ان يتوفر في من ستتنازل لها الام ان تتوفر فيها كل الشروط الشرعية. واضح الكلام؟ نفقة المحضون تكون على من؟ المحضون وهو في حجر والديه يأكل ويشرب من مال الأب، والأم تقوم بحقه كاملة، وهي أعلى أسمى أنواع الرعاية على الإطلاق أن يكون الولد في حضن والديه. ولا تطالب الأم بأي أجر إضافي ما دامت زوجة او معتدة من طلاق رجعي. الكلام مفهوم؟ انما اذا طلقت وانفصلت، يعني مثلا زوجتي بترضع ابني او بتحضن الولد، ما دامت زوجتي ما تقوليش انا عاوز اجر على تربية الولد، لان للولد الحق في ان تقوم الام بتربيته، وللزوج ما دام زوجا ان يجبرها على ذلك، لان هذا هو الحق الشرعي، لان الاب هو الذي ينفق على الام وينفق على الولد وينفق على البيت كله. انما لو حصل فراق وطلقت الزوجة وانتهت عدتها وتعينت حاضنة للولد ذكرا كان او انثى، اجرة الحضانة على الوالد كاملة، فان كان غير موسر اصبحت دينا في ذمته لا يبرأ الا بالسداد او الابراء. الاب ينفق على الولد وهو صغير، طبعا بيدفع له اللي بنسمها نفقة الحضانة على حسب منزلته، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. نفق على بيت الزوجية كالنفق على الولد، بيعطي بيقدر له نفقة، عند الاتفاق عند الاختلاف القاضي او اهل الخير بيتدخل. وان لم يكن الام بيت يغويها، الام اللي تحضن الولد، على الاب ان يستأجر مسكنا من جيبه ليقيم فيه الولد مع حاضنته، الام او غير الام. وان كان ولده ممن يخدم وام الولد ممن تخدم، فعلى الوالد ان يأتي بمن يقوم بخدمة الحاضن والمحضون، يعني على حسب الوضع الاجتماعي العام بالنسبة للحاضن والمحضون. طب الوالد معسر ما معه فلوس، والوالدة اصرت، اللي هي ام الولد الزوجة المطلقة اصرت ان تأخذ اجرا وليس معه شيء وليس هناك من يحضن الولد سواها، تلزم الام بالحضانة ويكون الاجر دينا في ذمة الاب. طيب في واحدة تانية هتتبرع بالحضانة، ان الام قالت مدام ما فيش اجر لا على الارضاع، الام هتاخذ اجر على ارضاع الولد؟ نعم نعم تأخذ اجرا اذا طلقت، لان الولد يتبع اباه بعد الطلاق، وواجب الانفاق على الاب بعد الطلاق وقبل الطلاق، واصبحت الام امرأة غريبة عن هذا الرجل فتركت ولدها عند هذا الرجل، فلو اراد ان ترضعه الام واشترطت ان تأخذ اجرا تأخذ اجرا، ما في شيء الا اذا تعينت مرضعة وليس هناك سواها يقبل الولد ثديها، لا بد ان تجبر على الارضاع وعلى الحضانة، ويحدد الاجر تبعا لمكانة الاب او لمقدرته، ويصبح دينا في ذمة الاب. واضح؟ طب تنازلت الام عن هذا الحق ووجد من يقوم، لا حرج عند التنازل، يشترط ان البديل يستجمع كل الشروط التي اوجبها الشرع. ايه المدة اللي يظلها الولد المحضون عند الام التي احتضنته، او عند الجدة ام الام، او ام ام الام، او ام الاب، او ام ام الاب؟ اختلف العلماء في تلك المدة اختلافا كبيرا واسعا، الا انهم جعلوا اقل مدة لتخيير الولد بين ابيه وامه سن 7 سنين للولد الذكر، وتسع سنوات بالنسبة للبنت. اذا ما قبل 7 يكون من حق من؟ الام، ولدا كان ذكرا كان او انثى. بعد 7 سنوات قال بعض العلماء يؤتى بالولد الذكر بعد 7 سنوات ويوقف بين ابيه وامه في محضر صالحين وفي مجلس لا ينكره. ايه معنى مجلس لا ينكره؟ لما يكونش فيه اشياء توقع الرعب والهلع في نفس الولد، فانه لا يستوعب موضوع المحاكم والشهود والقضايا والصريخ والحديد والاقفاص الموجودة هياخد فكرة سيئة عن المجتمع وعن الاب والام في مثل تلك الظروف، فبيكون في مجال طيب نظيف، ويعرفه رجل صالح على ابيه وامه. معنى التعريف هنا انه يقدم الاب ويقدم الام دون ما اوصاف تقتضي التحيز لواحد على الاخر، فاذا اختار واحدا منهما اخذه بيده وخرج، بنقول للولد هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت. فالولد ياخذ ايد ابوه ويمشي، ياخذ ايد امه ويمشي. الذي يختاره الولد يكون من حقه بعد سن التمييز. معنى التمييز يعني السن التي يميز فيها الولد بين الضار والنافع، بين الصالح والطالح، يميز فيها بمعنى انه يستقل بحاجته ان يقضيها وحده، يقدر يدخل يعمل زي الناس لوحده، يستنجى لوحده، يقدر يتوضى لوحده، يغسل لوحده، يقدر يجيب الاكل ويحضره وياكل، يعني يستطيع ان يقضي حاجته الضرورية. قالوا دي سن التمييز. البعض قال لك بس سن التمييز اذا كانت بهذا الشكل يبقى عاوز 10 سنوات او 12 سنة. ومن هنا قال بعض العلماء يختلف الوضع من بيئة لاخرى، فبيئة المتعلمين واصحاب الوعي والتقدير وبيئة العلماء خلاف بيئة الجهلاء، وبيئة المتحضرين خلاف بيئة الهمج. فكل بيئة لها سن كما يقولون. ومن هنا قالوا القاضي اولى بتحديد سن التمييز من غيره، فللقاضي ان يرفع سن التخيير من 7 سنوات الى 9 سنوات للولد الذكر للصبي، وان يرفع سن البنت من 9 سنوات الى 11 سنة والى اكثر من ذلك ما دام يجد المصلحة في هذا الامر. طب افرض الولد او البنت بلغت 9 سنوات او 10 سنوات او 15 ومصاب الولد او البنت بالعتق، يعني مخبولة البنت تولاء ما تفهمش مصلحتها، الام احق بالمعتوق وبالمجنون من الارض ما دامت تقبل ان ترعى، لانه محتاج الى رعاية، يعتبر صغيرا حتى وان بلغ سن 20 سنة ما في حرج. اما اذا كان الولد عاقلا فاهما مميزا فيخير، ولقد خير الرسول صلى الله عليه وسلم ولدا بين ابيه وامه فاخذ بيد امه وخرج، وخير في مجلس اخر فاخذت البنت بيد ابيها فخرج بها. وان قال بعض العلماء قبل التخيير لابد ان نعرف مركز الاب ومركز الام، فربما اختار الولد وهو في تلك السن من يميل اليه بمزاجه لا بعقله، فيكون فيه الضرر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الولد لو خيرناه بين الاب والام او لماذا سيختار الولد الاب او سيختار الام، يعني ما بنسأل الولد وقول انت اخترت ابوك ليه، فلا بد ان نعرف الدوافع للاختيار، فان العاطفة وحدها لو جعلناها هي الفيصل لكانت عاطفة الولد دائما مع امه، لان الام بالنسبة للولد تشكل ضغطا لا يشكله الاب، والولد بطبيعته يميل الى الام اكثر مما يميل الى الاب. فاذا وجدنا ولدا في سن 9 او 10 يختار الاب على الام، ما الداعي لهذا الاختيار مع انه عاش 7 سنوات او 8 سنوات مع الام؟ لما لم يختار الام؟ حدثت قضية من تلك القضايا خير فيها احد العلماء ولدا بين ابيه وامه، فاذا بالولد يجري ناحية الاب ويمسك به، واذا بالام تصرخ في القاضي وتقول له سله لما اختار اباه عليه. ليه الولد مع اننا اللي مربياه ليه اختار الاب؟ فبيسأل الولد في مكان خال لوحدهم يعني، تخترت ابوك ليه يا شاطر؟ فقال لي ان امي توقظني كل صباح لاذهب الى المعلم فيضربني فاذا اهملت عاقبتني، اما الاب فانه يمتعني باللعب مع اقراني طول اليوم، فاذا بالقاضي يقول انت احق به، ثم ضمها للام لانها تقوم على رعايته ومصلحته. والولد في تلك السن لا يستطيع ان يميز بين الصالح والطالح، بل بيميل في الغالب الى ما يميل اليه الهوى والمجال. صلوا على النبي. هل يجوز للحاضن ان ينتقل بالمحضون من مكان الى مكان؟ هذا الامر يرجع فيه الى مصلحة المحضون، فان كان الانتقال بالولد المحضون من مكان لمكان لا يؤثر على تربيته ولا يلحق به ضررا وكان في الانتقال مصلحة فلا حرج ان شاء الله تعالى، لان المفروض في هذا الامر مراعاة حق الصغير حتى لا يضيع حقه في الانتقال او في الاقامة. فلو كان حقه يضيع اذا اقامت الام او الحاضن في مكان بينتقل هذا الانسان من مكان الى اخر تتوفر فيه الحماية ويتوفر فيه اداء الحق للمحضون اكثر من المكان الاول، مع مراعاة ان للحاضن حقا مثل المحضون. فاذا كنا نراعي حق المحضون في الرعاية والعناية ايضا بنراعي حق الحاضن في عدم التضييق عليه. الام كانت مقيمة في بلد ثم انتقلت الى بلدات اخرى لانها اوثق وارفق واكثر راحة بالنسبة لها، ما دام الانتقال لا يؤثر على المحضون اللي هو على الولد وتعطى له كافة الحقوق فلا حرج ان شاء الله تعالى، ويرجع في هذا الى المعروف والمألوف. هل تمنع الام والد ولدها من رؤيته في اي وقت؟ ابدا. فان اختلف فليحدد اهل الصلاح مواعيد بينهما او يحدد القاضي اوقات ملائمة لا يكون فيها اي ضرر لا على الاب ولا على الام ولا على الولد. تحديد الزمان والمكان وعدد المرات التي يرى فيها الولد ولده على ان تكون الخلوة طبيعية يعني بينهم من بعض او يطلع يتمشى بيه لوحديهم، اذا كان هناك امن واطمئنان وحسن ظن مع توفر القصد التي تدل عليه براهينه انه لن يسيء الى الولد. في بعض الناس بيستغل موضوع الحضانة استغلال سيء جدا لبغضهم اللي هم اهل الزوجة لبغضهم في والد الولد، يذيقونه الامرين ويسيئون تربيته. فاذا وجهوا بحكم محكمة او باطلاع ولي الامر احسنوا في الظاهر والاساءة منهم هي الاساس، حتى يضطرون الوالد الى فكاك الولد او البنت منهم ببعض المال. وفعلا بتتم بعض الاتفاقات بين الاب وبين اهل الزوجة على ان يدفع الاب مبلغا من المال ليتنازل هؤلاء عن حقهم في الحضانة. ما حكم الشرع في هذا؟ اذا كان اهل الزوج على اهل الزوجة اللي هي امها مثلا اللي الزوجة نفسها او امها او واحدة من قريباتها لها حق الحضانة واساءت ينزع المحضون منها رغم انفها ولا اجر لها لا من المخلوق ولا من الخلق. اذا اثبتنا انها تسيء الرعاية. واظن انها لو طلبت فدية او مبلغا من المال لتتنازل عن هذا الحق يعتبر هذا من التصرفات السيئة التي تدل على سوء نية. فلو كان المقصود رعاية الولد لما فرطت في حقه بمثل تلك الطريقة التي تدل على ما نفعله في بيع بعض الحيوانات او التنازل عن بعض المصالح. وهذا شيء لا يليق في مثل هذا الامر الانساني الخطير. فعلى من يتولى امر الحضانة ان يتقي الله تعالى وان يعتبر نفسه قائما على ولد كولده يرعاه ويربيه ويحسن عشرته ويرويه العفة النظيفة من القول ويعلمه الجميل الجليل من الفعل وان ينشئه تنشئة طيبة لان الله تعالى شهيد عليه. ولان كل شيء يفعله الولد بعد ذلك ان كان خيرا سيأخذ من رباه وعلمه ما يماثل اجر الولد في هذا الخير الذي سيفعله بسببه. وان كان شرا سيأخذ الجزاء على ذلك لانه كان السبب في ذلك. وان تنشئة الاولاد وتربية الجيل ليست كتربية البهائم وتربية النبات وتربية العرب، لان تربية الاجيال وبناء الانسان صعب جدا ومعقد جدا ويحتاج الى بعد نظر وشدة حذر وطول اناه وسعة صدر وطول صبر حتى ينتج ثماره كما يحب المولى جل وعلا ويرضى. فان كان الحاضن هم اهل الزوجة فعليهم ان يتقوا الله تعالى. فما ذنب الصغير؟ بيبغضون الاب اللي هو الزوج والد الولد زوج بنتهم السابق. فما ذنب الولد حتى يصب جام الغضب عليه؟ يكرهون الاصل فيصبون الهم على الفرع ويعاملونه معاملة سيئة ويعتبرونه هو الغريب في وسطهم فيسيئون عشرته وما علموا انهم يستحقون بذلك من الله تعالى العذاب الشديد. وسيورثهم المولى جل وعلا ما يماثل ما يفعلون في عزيز لديهم. فإن فاتهم ذلك في الدنيا فلن يفوتهم ذلك في الآخرة. وهذا الاتفاق الذي يتفق عليه والد الولد مع أهل الزوجة في لقاء مبلغ يدفع ليأخذ الولد، لا أعتقد أن هذا المال من صنف المال الحلال، لأنه اتفاق مصلحي ضد مصلحة الولد من جهة من ناحية اهل الزوجة، وان كان في مصلحة الولد من ناحية الزوج، الا ان هذا المال لا يعتبر حلالا لانه اخذ في غير طريق مشروع. معروف بان الحاضنة بتأخذ المال لقاء الحضانة لقاء الرعاية، فكيف تأخذ مالا لقاء التنازل؟ شيء غريب جدا. انت هتتنازلي يا ام او يا ام الام عن الولد لابيك، بتتنازلي يعني ايه؟ يعني تتركين الحضانة له. المعلوم ان الاجر انما يكون في مقابل ما تقومين به من عمل، مع ان الفطرة وحدها كانت كافية لكي تقوم الام او ام الام بهذا العمل، ولكن اوجب الشرع لها الاجر لانها تبذل جهدا. فاذا لم تبذل جهدا طبيعيا فطريا، واذا لم تبذل جهدا في الرعاية والعناية، فما دخل هذا المبلغ الذي يشترطه اهل الام للتنازل عن الولد لابيه؟ هذا حقيقة شيء غير مشروع، ولم اجد دليلا واحدا يحل مثل هذا المال اذا اتفق عليه. يمكن الاب معذور وهو يدفع هذا المبلغ حتى ينقذ ولده من براثن تلك العائلة التي تتاجر بالحنان والعطف والتي تنتقم منه في ولده، لان مش قادرين عليه لانه بعيد عنهم، طلق ابنتهم وهرب او خرج منهم، ولكن ولده عندهم فيريد ان يستنقذ ولده. لا ذنب عليه ان شاء الله تعالى، ولكن الذنب على تلك العائلة التي ارادت هذا المال في مقابل التنازل عن هذا الشيء. وهذا سحت لا اجد له مبررا شرعيا، والعلاقات الانسانية يجب ان تسمو على مثل تلك التصرفات. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا الولد سيكبر وسيعلمه ابوه ان جدته اخذ ثمنا فيه حتى تعتقه، كأنه كان عبدا عندهم فاخذوا ثمنا لاعتاقه للاب. فماذا يكون موقف الولد عندما يعلم ان جدته او اخواله صنعوا فيه وهو صغير وفي ابيه كذا وكذا؟ سيكون الموقف سيء، وسينتج قطعا للارحام واساءة للنسب وتضييعا للحقوق. الكلام واضح؟ ايضا في نصيحة بالنسبة للام او الجدة التي ستحتضن الولد. ام الولد ابتعد ابوه عنه واخذت هي الولد بحكم الشرع، عليها ان تتقي الله تعالى بألا تغرس في قلبه بغض الاب، بألا ترضعه الحقد على ابيه واهل ابيه. في بعض الامهات بيعتبر مادام الاب طلقها وترك لها الولد بتعتبر نفسها احق بالولد في كل شيء، ولولا الحياة لا اطلقت اسم عائلتها عليه ونسبته اليها نسبا عاما حتى تقطعه عن هذا الذي كان لها في الماضي. وربما قالت له عن ابيه ما لا يليق، فشب الولد وهو يبغض كل اسم يشابه اسم ابيه، مع ان الاب ربما كان مظلوما. والاطفال الصغار صفحة بيضاء نقية تقبل اي نقش عليها بالخير او بالشر، واندفاع الصغار بعد التأثر والانفعال معروف، وهو اندفاع عاطفي لا اساس له من عقل. يعني لما تشحن الولد بشحن البغض وحقد يندفع للتعبير عما شحن به اندفاعا تلقائيا عفويا، وبتكون النتيجة مؤلمة جدا، فيجد الاب من ولده اعراضا وسبا واهانة. جاي يسلم على ابوه، الولد يبكي مش عاوز ابوه، بيشتم ابوه، بيكره ابوه. من علمه الكراهة؟ من عرفه الحقد؟ ان مثل تلك النباتات الغضة الجميلة التي هي في سن يجب الا تعرف فيه الا الحب والا الصفاء، يجب ان نبعدها عن مثل تلك الاجواء القذرة التي لا تليق بالنسبة لعالم انساني، بل ان يكون عالما اسلاميا، لان الاسلام يزيد في فضله على الصفات الانسانية، اي ان للانسانية من الصفات ما يجعلنا نتعامل بها، الصفات الانسانية الطيبة. يزيدنا الاسلام القا وبريقا من ناحية الاخذ بصفات اخرى حتى تبدو الصورة انخى واضحة. صلوا على النبي. في مشكلة هنا حصلت من ناحية الحضانة. واحد جاي بيقول لي امي محتفظه ببنتي عندها من امراه طلقتها وهي التي ربت تلك البنت حتى اصبح سنها الان يزيد على العاشره وانا اريد البنت وامي متمسكه بها انا احب امي واحب ابنتي عرضت عليها ان تاخذ ما تشاء من مال اقدر عليه في مقابل اطلاق سراح البنت فلم تقبل الا يبيح لي الشرع ان احتضن ابنتي بعد ان بلغت تلك السن قلت له خانك التعبير الذي نمى عما في نفسك ليس عن حب لابنتك وانما عن شيء اخر لا تريد ان تفصح عنه اولا لن تستطيع ان تعلم ما يجب للبنت في مثل تلك السن من حق الرعاية والعناية والتوجيه كما تعرف المرأة فإن النساء يعرفن من الحقوق والواجبات للبنات في مثل تلك السن القريبة من البلوغ ما يوجب بقاء البنت مع أمك بل مع أية امرأة حصيفة لأن البنت تحتاج إلى من يعلمها أشياء هي خاصة بالنساء أنت لا تعرفها فإذا كانت وهي صغيرة ربت وأكرمت وغسلت ونظفت وأطعمت ثم وصلت إلى تلك السن التي تتهيأ فيها البنات لاستقبال حياة تعتبر هامة جدا بالنسبة لهن أفتأخذ البنت على أي أساس على أساس أنك الأب وما هي المصلحة من حيازتك لتلك البنت في تلك السن أولا التي معك ليست أما لها ثانيا معك أولاد من تلك الزوجة الثانية ولو دخلت ابنتك وهي في تلك السن على زوجتك التي معك لكان من وراء ذلك ما لا تحمد عقبا لأن النساء تشتد غيرتهن من الضرة ومن بنت الضرة مش من الضرة فقط من ضرتها ومن بناتها وأولادها وإن كانوا أولادا لك وستذوق تلك البنت من الويل والعذاب ما لا طاقة لك بدفعه او بمعرفته الا اذا اقربت بيتك كمعك ست اولاد من الزوجة الثانية فهل ستفرط في ام الستة لقاء تلك البنت ربما كانت هي الضحية ستقول ان زوجتك ستعلم ابنتك ما يجب عليها ايهما احن والطف وارأف بابنتك امك ام زوجتك الام اولى وافضل ثم ان امك وحدها كما قلت لي وتحتاج الام الى من يعينها ويخدمها اتلك هي الخدمة والمنفعة التي تقدمها لامك في مثل تلك السن وبعد ان ناقشته قلت له ارجع الي بعد يومين حتى تجد الجواب وكان قصدي ان ابحث وان اسأل بعض اهل تلك البلاد عن خلفيات مثل هذا الموضوع فعلمت الآتي ان بعض الاباء اذا بلغت بناتهن تلك السن او قاربن البلوغ يحرص الاب على ان يضم ابنته اليه لانها اوشكت على سن الزواج وسن الزواج بالنسبة لبعض المناطق يعتبر من الاشياء ذات المنفعة العظمى عند بعض الناس بيدر دخل ممتاز جدا، لانه اذا زوجها نهب مهرها واكله اكلا لما لا على مذهب مشروع، ولكن على اي مذهب يفتي به نفسه، مذهب العادات العرف التقاليد، فيقول انا اولى بها لرعايتها وصيانتها، ويضع غلافا حول الحقيقة التي لا يريد ان يبوح بها، لان واحدا خطبها منه وهو لا يستطيع ان يزوجها ما دامت سلطة امه عليها، فيريد ان ينفرد بالبنت حتى يبيعها بيع الغنم ليستفيد هو بما سيقدمه الغير، خاصة انه وعده ب50,000 درهم وسيارة خلاف الاشياء الاخرى. 50,000 درهم يضحك على امي ب10,000 ويكسب هو الباقي، يضحك على الام باي شيء ويأخذ هو بقية المصلحة. فلما علمت تلك الحقيقة قلت لعل هذا الاب ليس من هذا الصنف، ليس كل الاباء على درجة واحدة، فهناك من ينفق على ابنته وقت زواجها اضعاف ما يدفع العريس من المهر، كما يوجد في بعض البلاد الاخرى. قلت له اليس هناك من الدوافع لديك خلاف ما قلت لي من مصلحة البنت، تريد انك تربيها وتعلمها تعرفها ايه الواجب؟ قال ليس سوى ذلك. كان امامي احد المصاحف، قلت له هات يدك، هات يدك، ضع يدك على هذا المصحف واحلف انك لا تقصد شيئا سوى ذلك وليس في نيتك اي معنى اخر. فجذب يده سريعا وخاف. قلت مما؟ قال لاني اعلم ان يمين المصحف لا يبرأ من حلف عليه كاذبا. تشمعنا المصحف؟ قالوا بيقولوا لازم يصاب بمرض من الامراض، العمى، الكساء، اي شيء اللي يعرف على المصحف كذب. وده ايضا فتوى معرفش جابها منين، لان حقيقة احنا عندنا عملية الفتاوى المجنحة في بعضنا بيفتي فتاوى غريبة جدا، يقول لك لو حلفت على المصحف يمين المصحف اذا كان كاذب يستحيل ينزل الارض، لازم يتعمى يتتكسح يحصل لك مصيبة. طب ولو حلفت بالله العلي العظيم؟ لا لا، ربنا غفور رحيم، انما المصحف لا، ما فيش غفور رحيم. ما اني سبق ان انا قلت لكم ان اليمين على بالمصحف يأتي في الدرجات التالية لليمين بالله تعالى، ان الحلف بالله تعالى مقدم على الحلف بصفاته، او على اقل تقدير الحلف باسم الله تعالى او بصفة من صفاته لا نقدم احدهما على الاخر كما قال البعض، وان كان البعض يقدم اسم الله تعالى على كل شيء. ورسول صلى الله عليه وسلم كان يحلف بالله وكان يحلف بصفة من صفاته، والمصحف كلام الله تعالى وكلام الله صفة من صفات المولى. فهذا الانسان اللي بيعتقد ان القسم بالصفة يفوق القسم بالذات، ويعتقد ان نتيجة الكذب في القسم بالصفة وبالذات المصحف، هذا الاعتقاد وهم نشأ من بعض رواسب العادات والتقاليد، ولا اظن ان له اساسا شرعي. ده في كمان بعضنا بيجعل المصاحف اصناف وانواع، في مصحف يكسح ومصحف يعمي ومصحف يجيب الفجر ومصحف، اذا كان مصحف كبير يبقى له اثر كذا، مصحف صغير يبقى كذا. بقول لواحد كان في مصحف صغير كده من الحط بتجيبه، قلت له احنا، قال لي هذا مصحف يتحلف عليه. قلت له ما انت عاوز، قال لا مصحف اللي بيتحلف عليه كبير طوله متر على الاقل. ليه يا ولدي؟ ما هنا هناك، ولكنه جهل عند الله. على اي حال استخبرت هذا الرجل فاخبرني ان صديقا له خطبها لابنه وان امه لا توافق على هذا الزواج، فاستحلفته بالله لما ترفض الام، فاخبرني بما علمت به ان رأي الام احق واولى بالاتباع، وانها احصر وانها ابعد نظرا من ولدها. فقلت له: ستعق امك وستعق ابنتك، فان عقوق الابناء لا يقل عن حقوق الاباء، وخاصة اذا كانوا صغارا. ستقطع رحمك اذا اغضبت امك، وستزيد في قطع رحمك اذا ظلمت ابنتك، مستغلا جهلها بحقائق الامور وجهل النساء بالعرف والتقاليد السائدة يحكمن هذا الشيء في مصيرهن دون ما وجه شرعي. استغللت هذا واردت ان تصل الى مآربك التي يعاقبك الله تعالى عليها، بل هو الزواج عيب. قلت: ليس الزواج عيبا، ولكن الظروف المحيطة بهذا الزواج تجعله عيبا. ان الله تعالى امرنا ان نتخير للبنت اكثر مما نتخير للولد للذكر. الابن لو اخطأنا الاختيار فهو ولد، ابن ذكر رجل يستطيع الاستبدال والتغيير ولا حرج. ولكن لو وقع خطأ في الاختيار للبنت فهيهات ان معوض هذا الخطأ. ومن هنا كان حسن الاختيار بالنسبة للبنت عند الزواج مقدم على حسن الاختيار بالنسبة للابن. ومن هنا نسب الى عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت: الزواج رق، فلينظر احدكم اين يضع كريمته. الزواج رق يعني كالرق، اي تكون المرأة في بيت زوجها في طاعتها وعنايتها وسهرها على راحة زوجها كالرقيق بالنسبة لسيده. فلينظر احدكم اين يضع كريمته. واليك يا هذا الرجل نصيحة هذا العالم الذي سأله والد البنت ولم يفعل كما تريد ان تفعل، ولم يهجم على الدنيا طامعا في مال سيفنى بعد قليل ولن تحصل من ورائه الا على الندم وقبض السراب. جاء هذا الرجل الى سيدنا الحسن، ولعله الحسن البصري او الحسن بن علي الله اعلم احد العلماء، وقال له: يا امام المسلمين، خطب ابنتي رجلان، فمن ازوج؟ اثنين بيخطبوا بنتي، ازوجها لمن فيهم؟ فقال: زوجها ممن يتقي الله تعالى، فانه ان احبها اكرمها وان ابغضها لن يهينها. زوجها ممن يتقي الله تعالى، فانه ان احبها اكرمها وان ابغضها لن يهينها. وهذا قول حق، ويؤيده هذا الحديث، او كأن هذا العالم يسبح في اطار ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا جاءكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير، او كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. والآية تجمع كل تلك الصفات، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صالح حتى وإن كان فقير، فإن الغنى غنى إيه؟ غنى النفس، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: والمال يأتي ويذهب، أما الصلاح فإن ذهب لا يأتي غالبا. احرص على ما يديم الله تعالى به المودة، ويغرس به المحبة ويظلل الأسرة بصيب من التوفيق ومن العطف والرعاية إذا كان الأصل هو الصلاح. ويفيض الله تعالى على هذا البيت الصالح ما يستره عن الحاجة إلى الغير. والصالحين من عبادكم وإمائكم، ولا يمنعك فقر الصالح من تزويجه ابنتك، ولا يمنعك فقر المرأة الصالحة من أن تكون زوجا لك أو لقريبك، فإن الصلاح هو الأصل. أما ما عدا ذلك فيأتي تبعا، المال، الجمال، إن كل ذلك يأتي بعد ذلك. وماذا ينفع المال كثرة مع قلة الخلق وسوء الأدب؟ وماذا يفيد المال مع سوء الحال؟ إن رسولنا صلى الله عليه وسلم عرفنا أن الله تعالى جعل على نفسه حقا أن يعين من يريد العفاف إذا كان صالحا، أن يعينه حتى يسهل له وييسر له طريق الزواج والحياة المستقرة. في الحديث الذي يقول فيه الرسول: ثلاثة حق على الله عونهم، وعد منهم الرجل يريد العفاف، يريد أن يعف نفسه وأن يحصن فرجه. الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من المال أن يكون ذا أثر دافع لإتمام الزواج، المال وحده. حذرنا أن يكون المال هو الذي يجعل الإنسان يتقدم للزواج من المرأة، أو يدفع المرأة لتغليب زواجها من فلان. المال، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تزوجوهن لمالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة سوداء ذات دين أفضل. أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: من تزوج امرأة لغناها أذله الله تعالى وجعل فقره بين عينيه. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا المثل اللي بيقول ياخذ القرد على ماله، يغور المال ويقعد القرد على حاله، ودي حقيقة قاعد لك المال هيروح. وفي مصيبة ثانية بتحدث للطامع في مال المرأة: لو علمت المرأة أنك تزوجتها لمالها حرمتك الاثنين، المال والنفس، لأن المرأة غيور بطبعها، لا تطيق أن يشاركها المال في حب زوجها أو في قلب زوجها. فلو علمت أن سيادتك بتحب المال وتفضله عليها لحرمتك مالها ونفسها، فخسرت الاثنين. ولو تزوجتها لنفسها ولخلقها وكنت عفا ورعا عالي الهمة، تعطي ولا تأخذ، يدك عليا، لجادت عليك بأكثر مما تملك. فبعد أن أعطتك أعز شيء تملكه بعد دينها، أفتنقصك أو تمنعك من مالها؟ ولكن أشعرها أنك تحترمها لذاتها لا لمالها. وأنت أيها الأب، يا من تطمع في مهر ابنتك لتأكله أكلا لما، اعلم أنك لو أكلت مهر ابنتك كعادة وتقليد، فاعلم أنك تأكل سحتا وتستولي على ما لا تستحق. ولقد سبق أن تحدثت في هذا الموضوع وقلت إن مهر البنت حق لها شرعه الله تعالى، لا يجوز لأب أو لعم أو لأخ أو لأم أن يأخذ من هذا المال فلسا واحدا إلا في حالة واحدة، إلا برضا البنت وعن رغبتها بعد أن تملك مهرها بيدها. فإن أعطت بعد ذلك أعطت عن طيب نفس، وإن لم تعطي فلا حق لك في إكراهها ولا أن تحوزه دونها. يقول الحق تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. صدقات أي المهور، نحلة أي عطية طيبة بها نفوسكم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. مفهوم المخالفة: إن لم تطب به نفسها فكلوه سحتا وكلوه نارا، مادام إن طابت يبقى هنيئا مريئا، وإن لم تطب يبقى سحتا حرام. الكلام واضح؟ وبعدين فإن طبنا، فإن طبنا، هذا الترتيب الذي يوحي عند البعض بأن المرأة أخذت آتوا النساء يعني أعطوا النساء، حتى وإن أعطيت الوكيل الوكيل بيروح يعطيها في الحال. أكدت منه وتحكمت فيه وحازته، فكرت بعد ذلك أن تعطي أو لا تعطي، فإن طابت ابقى كله، وإن لم تطب لا يحل. حتى الزوج الذي دفع المهر، إذا كان الأب يحرم عليه أن يأخذ، هل يحل للزوج أن يأخذ من مهر زوجته الذي دفعه هو؟ لا. ربنا بيقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، إلا إذا كان في موضوع يسمى بموضوع الخلع، وهذا أمر شرعي اسمه الطلاق على مال، وهذا شيء شرعه الله تعالى للمصلحة. أما أن تمد يدك لتأخذ شيئا مما أعطيته للزوجة مهرا أو غير مهر فلا يحل شرعا. وأنت أيها الأب، إن ابنتك تجعلك المثل الأعلى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ربيتها وأطعمتها وأكرمتها ولم تدخر وسعا لإسعادها، فإذا بك بعد أن حان حين زواجها وقبض مهرها تقول: إنما أخذت أجر تربيتها. اخسأ، هذا شيء لا يقوله عاقل. أتأخذ أجر تربيتك لابنتك؟ أكنت تربي حمارة أو ناقة حتى تأخذ الأجر إذا بعتها؟ إنما كانت التربية والإنفاق مما فرضه الله تعالى عليك، المقابل عليه من المولى جل وعلا. والبنت تنتظر من أبيها أن يعطيها في مثل هذا الظرف شيئا، لا أن يأخذ منها. كأن البنت بتقول: إذا كان الزوج الغريب الرجل اللي زي يتزوجني أعطى هذا الشيء، أما الأقرب الناس إلي وأعرفهم بي يعطيني إيه؟ يجب أن يكون أقرب، يعني حتى لا تقول البنت: إن زوجي أعطى أكثر من أبي، وإن أبي ارتاح مني بعد أن زوجني. على الأب أنه يعطيها حتى يشعرها بأنه لم يزوجها كراهية لها ولا استثقالا للنفقة عليها، بدليل أنه يزودها بالخير الكثير، وبين الحين والحين يزرعها بما لذ وطاب مما يوثق العلاقة بين الأصل والفرع حتى تستدام صلة الأرحام. إنما كونوا النيابة تلك الأشياء بحكم العادة والعرف. وشيء غريب جدا، يأكل مال البنت ليدفع هو مهر الولد، كأنه يأخذ مهر ابنته ليزود به أخاها حتى يزوج الولد. ده شيء غريب جدا، أيهما أولى بالمساعدة، البنت أو الولد؟ البنت طبعا. فإن المعلومة أن المال بالنسبة للبنت، وخاصة في بعض المجتمعات التي يخف فيها ميزان الدين والأخلاق يعتبر من الأشياء التي تروج البنت، يعني يجعل فيها رغبة أكثر. نعم، ودي طبيعة، وإن كان المؤمن إنما يطمع في ذات الخلق، ذات الحسب، ذات الجمال، قبل أن يطمع في ذات المال. الدين أولا، والأخلاق النابعة عن دين، لأن فيه البعض بيقول افرض أخلاق بس ما عندهاش دين، وكيف يكون ذلك؟ مسيحية مثلا، طب ما عندها دين يا ابني، وانا صحيح دين مغلوط شوية، إنما هي أخلاق نابعة من دين، وأباح الشرع لك ذلك. يهودية برضه عندها أخلاق نابعة من دين ودين سماوي. وعلى فكرة الأخلاق بالنسبة للأديان قاعدة واحدة، الأمانة هي الأمانة عند المسيحيين، عند اليهود، عند المسلمين، الصدق، الوفاء، الحياة، الإباء، كل دي الصفات لا تختلف من دين إلى دين لأنها قواعد ثابتة عامة. أما المال بالنسبة للترغيب في البنت أو عدم الترغيب فشيء لا ينظر إليه إلا أصحاب النظرة السطحية المتعجلين للمصلحة الدنيا، الذين يرغبون عما أعده الله تعالى للصالحين المؤمنين. وحذار أن ترغب عما أعده الله تعالى لك، ارغب فيه ولا ترغب عنه حتى يوفقك الله تعالى. ولذلك بقول لهذا الرجل دع ابنتك في حضانة جدتها اللي هي ست أم حضرتك حتى تستديم مودة البنت ومودة الأم، وحتى لا تقطع صلة رحمك بابنتك وبأمك، فإن البنت في حاجة إلى أمك في تلك السن أكثر من حاجتها إليك. ودع المولى جل وعلا يصرف الأمور، وسل عن كل شيء قبل أن تخدم عليه حتى يكون التوفيق هو الرائد والقائد. وفقني الله تعالى وإياكم لما يحبه ويرضاه. صلوا على النبي. أسئلة بسيطة إذا كان فيه وقت نكمل بها البعض. بيسأل بيقول الوالد قبل ما يموت قال إن فلان الفلاني ما يحضرش غسلي ولا يحضرش خروجي من البيت لأن بيني وبينه قطيعة وأنا ما حبش أشوفه في هذا المكان. فمات أبي وحضر الرجل غسل أبي، فهل أكون قد فرطت في وصية أبي؟ أبوك قال فلان ما يحضرش غسل، فلان الأول أنت تعرف عنه أنه رجل كويس ولا تعبان؟ إذا كان رجل كويس من الصالحين فكن حريصا على أن يشهد غسل أبيك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا أن يشهد غسل المؤمن الصالحون من الناس حتى إذا علموا خيرا حمدوا الله تعالى، وإذا علموا غير ذلك كتموا ولم يشيعوه، وكانوا مظهرا من مظاهر رحمة الله بالميت، لأنهم سيقولون ما تحمد ربك. أما إن أبوك وصي إن فلان ما يحضرش، انقضى ما بين أبيك وبين هذا الإنسان في الدنيا بموت أبيك، وهناك في الآخرة يقفان أمام محكمة العدل الإلهية لتصفية ما بينهما ما لم يتم التسامح. إنما حضور هذا الإنسان إلى غسل أبيك أو تشييع للجنازة لا تمنع هذا الرجل من ذلك ما دام صالحا، لأنه يريد أن يؤدي حقا من الحقوق الشرعية، ولا تعتبر مضيعا لوصية أبيك. ودي وصية طبعا تعتبر يعني من الوصايا اللي الالتزام بها مش مهم له اللي يعني، إلا إذا كان اللي أبوك وصى بيه إن ما يحضرش رجل فاسق، حتى لو أبوك ما وصاش بطبيعتك لن تمكنه من الحضور. السؤال اللي سئلته أكثر من 10 مرات حكم قراءة القرآن على الميت، وقلنا أكثر من مرة بأنه يجوز عند جمهور العلماء، ولا حرج إن شاء الله تعالى شريطة أن تقرا بلا أجر، أنت اللي تقرأ، يعني ما تدفعش أجر الواحد عشان يقرأ على الميت حقك، لأن اللي أنت بتدفع له الأجر لم يقرأ لوجه الله، وإنما قرأ لقاء ما يأخذ، وكلما أخذ أجرا أكثر كلما قرأ أجود وأكثر، وينجي الآيات اللي فيها الجنة إذا كنت وفيت له الأجر، ويودي أبوك في جهنم إذا أعطيته حاجة تعبانة. فهذا الإنسان لن يأخذ أجرا على تلاوته، ولا الميت هيأخذ أجر، لأن هذا لم يقرأ لوجه الله تعالى فأخذ أجرا على قراءة اللي الفلوس، والميت لا يصل إليه الأجر لأن هذا لم يقرأ لوجه الله تعالى. وأنا قلت لك أنت لما تقرأ أفضل وتتبرع تتصدق بما كنت ستعطيه لهذا القارئ عشان يبقى الميت تصل حاجتين، قراءة القرآن والصلاة. ومش شرط ان انت تقرأ سورة كبيرة ولا آيات الجنة، لا، ممكن ان انت تقرأ الفاتحة 3 مرات 7 مرات 10 مرات، ولا الفاتحة مش مالي عينك كفاية خالص، ان انت فيه اكتر من 100 حرف وكل حرف ب10 حسنات، يعني اما تبعت لابوك 3 فواتح ان شاء الله هياخد 3000 حسنة، وابوك طايل حاجة من دي كتر انت من فواتح وقل هو الله واحد وكفاك بذلك. وما حكم قراءة القرآن على الميت وهو ينازع أنفاسه؟ جيد، يبارك الله تعالى له ويهون عليه، وبعد الدفن علمت الحكم. وما حكم من يقرأ بقصد الأجر من أهل الميت؟ إذا ما خدوش أجر يعني الفلوس ما فيش مانع. بيقول جميع قبور الصحابة في الأرض تعلو على الأرض بمقدار متر، وهي أرض ترابية، مما جعل البعض يشكون في أنها للصحابة، لأنها لو كانت لهم لما كانت عالية بهذا الشكل. طب وانت عاوز تعرف أنها للصحابة ولا غير الصحابة ليه؟ افرض لقيت قبر عالي متر ولا مترين، أنا ما يهمنيش اللي في داخل القبر الآن قدر ما يهمني حكم الشرع في تعلية القبر، وقد علمت الحديث فيها بشيء من التفصيل. أما إذا كان صحابي مدفون عندكم في الأردن، مدفون في تركيا، مدفون في الهند، فنحن نحب الصحابة أين كانوا وحيث وجدوا، لأننا نتعشق فيهم صفة من الصفات فضلهم الرسول صلى الله عليه وسلم بها علينا، وزادهم الله فضلا لأجلها، فسواء وجدنا لهم قبورا في هذا المكان أو لم نجد، فهم في عين التكريم والاحترام. أما ارتفاع القبور فقد علمت الحكم أنه لا يجوز رفع القبر مطلقا إلا لعذر يقتضي ذلك، والعذر أن يكون الأرض في باطنها ماء مثلا أو سبخ، نهين الميت إذا قبرناه في باطنها فبنضع على ظهر الأرض أو بنعلي شوية ونبني لهذا العذر الشديد، ما عدا ذلك لا يجوز رفع القبر مطلقا. يجوز من ناحية ضيق الأماكن، ولقد رأيت في بعض البلاد مقبرة فوق مقبرة فوق 3 مقابر فوق بعض، عنا زي الحرم مفيش، كان ضيق جدا، وامتلأت القبور الأساسية بما وضع فيها، فبنوا فوق القبر قبرا. طبعا الضرورات تبيح المحظورات، والأصل ألا يدفن اثنان في قبر إلا لعذر وحاجة، كما عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم. في عذر بندفن 2 3 10، والضرورات تبيح المحظورات. ما الحكم إذا شاهد مجموعة من الناس الميت وهو يغتسل؟ ولا حاجة، ده فيها فائدة كبيرة جدا. إذا شاهدت ميتا يغسل ألقى الله تعالى في قلبك من العظة والاعتبار والخوف ما لا يحدث إذا لم تشاهد هذا، لأنك بتنظر إلى هذا الميت ربما كان أقوى منك وأجمل منك وأوجى منك، وقد أصبح الآن رهن اليد تقلبه كما تشاء، لا يستر له عورة ولا يدفع عن نفسه شيئا، ستكون في مكانه في يوم من الايام قرب ام بعد، وسيصنع فيك كما يصنع فيه، فيكون تكون المشاهدة فيها عظة. ولقد كان بعض الصالحين يصف مشاهدة غسل الميت لقساة القلوب، يقول اذا احسست في قلبك قسوة فشاهد ميتا يغسل، تحس بجلدك قاسي ما بتتعظ، ابا شاهد ميت هو يغسل، او انظر الى قبر وقت دفن الناس فيه، كنوع من انواع الترقيق. لا حرج ان شاء الله، ولكن انا قلت لكم الا يحضر غسل الميت الا الصالح من الناس، ولا يغسل الميت الا الصالح العالم باحكام الغسل الشرعي. هل يجوز للوالد ان يتدخل بين البنت وزوجها يأمرها ان تلبس الثياب التي تغضب الله تعالى؟ السؤال ده جالي برضه هو ولعله من نفس الشخص، بيقول كيف اتصرف لو تدخل والدي فاراد ان يأمر زوجتي بعدم الالتزام بالزي الشرعي مع ان الوالد لا يصلي؟ يبقى اضاف اضافة جديدة في السؤال التالي، يبقى الوالد بيأمر زوجة ابنه الا تلبس الملبس الشرعي، وفي نفس الوقت الوالد لا يصلي. القاعدة عندنا الشرعية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو ان والدي وهو من اعز الناس علي بعد امي وقبلهما الرسول صلى الله عليه وسلم، لو ان والدي ووالدتي امراني بشيء يخالف امر الله تعالى فلن اطيع لهما هذا الامر مع عدم المجابهة بعدم الطاعة وعدم الإساءة في الرد. يعني الدين بيطالبني بإكرام الوالدين واحترامهم، وفي نفس الوقت بعدم طاعتهما في معصية. فبيقول المولى سبحانه وتعالى وإن جاءك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا إيه فلا تطعهما. بعدها مباشرة بيقول وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم. إلي مرجعكم مرجع الأب والابن والزوجة والكل. صاحبهما في الدنيا معروفة، الوالد بيقول لي على منكر، بحاول ان انا اتفاهم معه بالذوق دون ان ارفع صوتي، دون ان اتكلم بكلام حاد من خشن، فان ابى واصر تركته دون ان اتكلم وانا لا انفذ له هذا الامر، ولن ارد عليه بما يسيئه حتى لا اقع في مشكلة عقوق الوالدين. مع ان بعض العلماء قالوا العقوق هو ان تمنع الوالد حقا يستحقه، انما لو منعت الوالد شيء لا يستحقه ما تعتبرش عاق. فلو وعدت عليه وقلت له بيقول لي ما تصليش، اقول له ساصلي ولن اسمع كلامك. بيقول له روح اشتي مع عمك، عمي اللي هو اخوه جاي ما بينهم عيطة عشان ميراث، ازاي انا احب عمي مع ان عم احسن من ابويا من ناحية الاخلاق اشهد. فبيقول لي عمك ما تجيش ناحيته، وان جربت له او دخلت بيته ما تبقى ابني ولا اعرفك وقلبي وربي غضبان عليك، يقول ان شاء الله يمنى المسجد كلامك مش هسمع كلامه. ليه؟ لاني اعلم انه على غير الحق، لا اسمع لابي الا ما اعلم له وجهة نظر في ديني، واستغفر الله من هذا التعبير وان كنت اقصد وجهة نظر عند بعض العلماء، لان الدين مش وجهات نظر لا، وانما هو اوامر شرعية ثابتة، وان اختلف بعض العلماء في بعض التفاصيل انما الاصول لا خلاف عليها بمشيئة الله تعالى. فلما يجي ابويا يقول لي زوجتي انت عامله لي شيخة، انت عامله لي مطوعة، حطها لي بغطية شعرك، ده ما بيغطيش شعره الا الجرعة اللي خايفة على انها تظهر قدام الناس، ما بيعملش كده الا الفلاحين الجرابيع اللي ما يفهموش. سمعت انا واحد قال كده، قال انت عامله زي الفلاحات الجربوعات كده ليه؟ ما تظهري نعمه ربنا عطيها لك، ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على يا راجل استحي على دمك يا راجل، خلي عندك دم كمان بالايه والحديث قاعد بتتقشها وبتحطها على المنكر. ده زي اللي برضه بينظر للمرأة الجميلة بيقول يا أخي إن الله جميل يحب الجمال، حاجة حلوة يعني ربنا ما أخذت منها حاجة؟ أنا لقيت قدامي واردة حلوة، غزال حلو، امرأة جميلة، كما أنظر لتلك الزهرة أنظر لهذا الغزال، أنظر للغزال الآخر، ربنا ما يحرمك من النعيم يا مولانا، النعيم المهب بتاعك ده، ويناقش ويجيب آية وتبارك الله أحسن الخالقين، بارد يبقى بينظر نظرة حرام ويقول تبارك الله أحسن الخالقين، ويقول إن الله جميل يحب الجمال. إقحام للآية والحديث في غير ما يريد المولى سبحانه وتعالى. فالوالد اللي بيأمر ولده، زوجة ولده، تعمل إيه الزوجة؟ حاجة بسيطة جدا، لها أذنين وفي منافذ في البيت كثيرة تطلع جمل مش كلام، تعتبر إن الكلام مش لها خالص، ولا تعيره اي التفات قدامه، ما فيش مانع. اخلعي راسك، انت تفكره ان يصحش تخلعي راسك قدام الوالد؟ والد زوجك يصح ان انت تظهري قدامه راسك مكشوفة وصدرك مكشوف وزراعك مكشوف، ما فيش حرج، تكونش مغطية قدامه، لان يعني يمكن عينه فارغة ولا كلامه فاضي. هو في بعض الاباء كده والله، فيه اب يكون ندل خارج عن الطبيعة البشرية، مجرم، عنده كركوبة في البيت وشايف قدامه غزال لابنه، يمكن مدام قليل الدين ما بيصليش، يمكن دماغه بيلعب كلام فاضي. انما على اي حال لا يحرم على المرأة ان تكشف وجهها ورأسها ورقبتها وجزءا من صدرها وذراعيها امام والدها، امام والد زوجها، امام ولدها، امام اخيها، امام المحارم حرمة مؤبدة، ما في حرج ان شاء الله تعالى، الكلام واضح. انما اذا كان يقصد ان تكشف شعرها او ان تخلع بعض ما امره الله تعالى بوضعه عند خروجها من البيت او عند حضور رجال اجانب، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليها ان تتقي الله تعالى وان تصبر حتى وان كان ضغط هذا الاب شديدا. وفي بعض الاباء ضغطهم رهيب حقيقة، هو اللي بينفق مثلا، او سلطته كبيرة، لسانه طويل، ايده اطول، هو صاحب الفرد الولد ضعيف الشخصية مثلا، فبيبقى محتار يعمل ايه، بكل الحول والطول يعمل ايه الولد. نستعين بالله تعالى على مثل هؤلاء، فإذا كنا نعجز عن إصلاح بعض البشر فإن خالق الجميع لا يعجز عن شيء ولا يعجزه شيء، ودعاء الولد للوالد مقبول إن شاء الله تعالى. فالولد إذا كان صالح اللي بيشكي من أبيه وبيقول إن أبي يأمر زوجتي، استعن بالله تعالى على أبيك، وإنت ساجد اطلب من المولى جل وعلا ما تحب لهداية والديك، والدعاء في السجود اكثر استجابة او اكثر ما يكون الانسان قريبا قربا من الله تعالى في حالة السجود، كما قال الحبيب اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاكثر من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا كان بدا ما بيصليش دي النكبة الكبيرة، لان بعض الاباء بتأخذه العزة بالاثم، لما الولد بيأمر ابني بيقول له صلي، يعني عكست الاوضاع، كانت حق الاب هو اللي يقول للابن، انما نعمل ايه اذا كان الله قد هدى الولد قبل الوالد، ولقد دخل في الاسلام بعض من الابناء قبل الاباء، ومات بعض الاباء على كفر واولادهم في الاسلام، مفيش حرج، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فاذا كان الولد بيصلي والوالد ما بيصليش، بتبقى حقيقة عملية محرجة جدا. إذا فارق الولد والده في هذا الأمر يكون أوفق، يكون أوفق بعد أن يستفرغ جهده في نصيحة الوالدين. يعني أنا بعدف من أبي هذا الموقف بيني وبينه بقى نقشه، ما قابلش ملقشتي بأجيب لواحد ينقشه، بأسوق عليه بعض الحبايب، بأسوق عليه اللي يستطيع يؤثر عليه، ودعوت له كثيرا فلم يعتبر ولم يتعظ وظل سادرا في غيه. يجب علي أن أفارق تارك الصلاة إذا كان متعمدا الترك، حتى وإن كان أبا، حتى وإن كان أبا. وإن كان البعض بيقول لي ما لم أكن محتاجا إلى هذا الأب فإن حاجتي تدفعني إلى البقاء، عملية الحاجة وغيرها عملية لم أرزع اعتبارية. يعني أنت بتقول أنا محتاج لأبي ونسيت أن الذي يعول أباك ويعولك هو من خلقك وخلقه، فلتكن صلتك بالله تعالى أقوى من صلتك بأبيك وأمك، أو لتكن صلتك بالأب والأم من واقع صلتك بالمولى سبحانه وتعالى. ما يرضي المولى فعليك أن تفعله حتى ولو كان يغضب الوالدين. ولا أملك لك إلا أن أدعو الله تعالى أن يهدي أباك وأن يهدي أمك وأن يهديك وأن يهدي زوجك وأن يهدينا جميعا لما يحبه ويرضاه. وحقيقة لا يعرف مثل تلك المشكلة إلا من عايشها حقيقة. لأن لما تكون قاعد في بيت وأمك معاك وبتحبها وبتقدرها والأم على سوء خلق أو على سلطة لسان أو على بغض لبعض الأعمال الشرعية بتكون في غاية من الحرج، خاصة إذا كنت متدينا، ماذا تفعل؟ تعق الأم، تؤذي الأم، تهجر الأم، ماذا تفعل لها؟ إن تركتها على ما هي عليه تركت جهنم تأكلها. والله تعالى يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وإن نصحتها نفرت منك وأغلظت القول لك وإن سكت لم تطب النفس. فماذا أنت فاعل؟ عليك أن تصنع ما قلته لك، النصيحة المؤدبة في الأوقات المناسبة. تخيل الأوقات التي يكون فيها الصفاء هو الغالب. فإن ثقل كلامك على والديك فاستعن بالله تعالى ثم ببعض الصالحين من الناس ممن له ود مع أبيك وممن لها ود مع أمك. ثم زيادة على كل ذلك الدعاء وإدمان الدعاء وأنت ساجد وخاصة في المساجد، واطلب الدعاء أيضا من الصالحين فلعل الله تعالى أن يجيب دعاءك وأن يحقق رجاءك. وبعد، فإننا نتجه إلى المولى سبحانه وتعالى ونحن من الضيوف عليه في هذا المكان المبارك أن يجعل جمعنا جمعا مسعودا مغفورا له موفقا في جميع الأمور التي يحبها المولى جل وعلا ويرضى عنها. اتجهوا إلى الله تعالى بقلوب مؤمنة واثقة وأنتم على رجاء الإجابة. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لعمل الخير وخير العمل. اللهم اجعل ما بقي من كلامنا لك وحدك، اللهم اجعل ما بقي من عملنا لك وحدك. اللهم وفقنا لما فيه رضاك وامنحنا هداك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رحمن يا رحيم. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح ولاة أمورنا وأصلح فساد قلوبنا، واجعلنا صالحين مصلحين بمنك وكرمك يا أكرم المكرمين. اللهم آمين. والله الموفق والله المعين وفوق كل ذي علم عليم والله أعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.